بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتعليقات السنية على العقيدة الوسطية للشيخ العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. في الحديث أن عيسى عليه السلام قال للمعلم: الرحمن رحمن الدنيا والآخرة.
فين احنا وصلنا؟ قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال في الحديث أن عيسى عليه السلام قال للمعلم: الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. قوله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وأول الآية: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم فيؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي رحمتك تسع ذنوبهم وخطاياهم، وعلمك محيط بجميع أعمالهم وأحوالهم، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره وكان بالمؤمنين به ورسوله ذا رحمة أن يعذبهم وهم له مطيعون ولأمره متبعون، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، أي عمت كل شيء. قال الحسن: وسعت رحمته في الدنيا البر والفاجر، وهي يوم القيامة للمتقين خاصة.
نعم، وسعت رحمته في الدنيا البر والفاجر، رحمتي وسعت كل شيء، وهي يوم القيامة للمتقين خاصة. ولهذا قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فهذه الرحمة رحمة للمؤمنين في الدنيا اقتضت هدايتهم، وفي الآخرة اقتضت نجاتهم وإكرامهم. أما الكافر ففي الدنيا رحمة الله سبحانه وتعالى اقتضت رزقه واقتضت إمهاله واقتضت كذا، أما في الآخرة فليس له شيء من الرحمة. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. نعم.
قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال رحمكم الله، قال ابن كثير رحمه الله: أي أوجبها على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانا وامتنانا.
نعم.
قوله تعالى: وهو الغفور.
هذا دليل على أهل السنة أن الله عز وجل إذا أوجب على نفسه شيئا فإنما يوجبه على نفسه بمحض فضله وكرمه وجوده، فلا يمنع أهل السنة إيجاب الله سبحانه على نفسه الشيء، إنما يمنعون ماذا؟ أن يجب على الله عز وجل شيء من قبل خلق، كما تقول المعتزلة: يجب على الله كذا ويجب على الله كذا إلى آخر ذلك. هم الذين يوجبون على الله سبحانه وتعالى، فيجب على الله عند المعتزلة إثابة المطيع وعقاب العاصي. ولهذا المعتزلة: من مات على المعصية وجب خلده في النار، ولا يملك الرب سبحانه وتعالى أن يخرجه من الجنة. قالوا: يجب عليه أن يعذبه ويجب عليه أن يخلده في النار، هكذا يقولون. لكن أن الله عز وجل يوجب على نفسه الشيء فإن هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى، وليس هذا انتقاصا لله، بل هو كمال في حقه سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى: أرأيت لو أن الرئيس أوجب على نفسه أن يكافئ كل مصري في السنة ب100,000 جنيه، يثنى عليه ولا يقال هذا مذموم؟ يثنى عليه. نعم، ولله المثل الأعلى.
قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم، أي الغفور.
فكتب ربكم عن نفسه الرحمة، كتب الله لأغربن أنا ورسلي، حق الله على العباد. نعم.
قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم،
وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم.
قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم، أي الغفور لذنوب من تاب وأناب من عباده حتى من الشرك، الرحيم بمن آمن به وأطاعه. قوله تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، أي فسيرحم كبري وضعفي ووجدي بولدي، وأرجو من الله أن يرده علي ويجمع شملي به، إنه أرحم الراحمين، فهو أرحم لعباده من كل أحد.
نعم.
قوله تعالى: قال شيخ الإسلام،
كل هذا دليل على صفة الرحمة، وصفة الرحمة باعتبار اتصاف الله عز وجل بها هي صفة ذاتية، وباعتبار إيصالها للمخلوق فهي صفة فعلية تتعلق بالمشيئة. ولهذا قال سبحانه وتعالى يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، فتعليق الرحمة على المشيئة باعتبار إيصالها للعبد فتكون صفة فعلية، أما باعتبار اتصاف الله عز وجل بها فتكون صفة ذاتية لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى. فهو ذو الرحمة الواسعة وهو ذو الرحمة الواصلة، ذو الرحمة الواسعة الذاتية وهو ذو الرحمة الواصلة التي يوصلها إلى عباده متى ما شاء سبحانه وتعالى. نعم.
بالنسبة لشيخنا لضابط الصفات الذاتية وضابط الصفات
المشيئة، يعني متعلق بالمشيئة دي فعلية، اللي لا تعلق بالمشيئة ولا تنفك عنه سبحانه دي ذاتية.
طب حتى الصفات الفعلية يا شيخنا، يعني مثلا نقول في الصفات الذاتية اللي هي الصفات الذاتية فعلية، أن الصفات هذه من حيث اتصاف الله عز وجل بها، صف الله عز وجل بها، الله عز وجل متصف به، فأي صفة من صفات الفعل يعني ألا تدخل في هذا؟
صفات الأفعال.
نعم.
باعتبار غضب من جهة أصل الاتصاف.
نعم.
يعني من جهة إيه؟ من جهة أن الله عز وجل قابل لأن يرحم، أن يغضب، أن ينزل، أن كل هذه، هذا باعتبار هذا موجود ولم تكن فكانت، لا يزال ربي سبحانه وتعالى صوفا بهذا، وصوفا بإيه؟ بأنه سبحانه وتعالى متى ما شاء أن يتكلم تكلم، متى ما شاء أن ينزل نزل، متى ما شاء كذا كذا إلى آخره. باعتبار هذا الاعتبار بعض العلم يرى أن كل هذه الصفات بهذا الاعتبار لا بأس، يعني تكون صفات ذاتية، وباعتبار آحادها تكون صفات فعلية. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قوله رضي الله
عنه، لكن هنا بقى الصفة الذاتية المحضة لا تعلق لها بالمشيئة، وعشان كده يقولون هذه لا تعلق لها بالمشيئة، لما الفعلية لا تعلق بالمشيئة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فلما آسفون انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
يعني بصفة الرضا رضي الله عنه ورضي عنه، صفة الغضب وغضب الله عليه، صفة السخط ما أسخط الله، صفة الكره كراهة، وكره ما أسخط الله وكره رضوانه، لا ما أسخط الله هذه صفة السخط، فلما آسفون انتقمنا منهم صفة الغضب، ولكن كره الله صفة الكراهية، كبر مقتا عند الله ما أن تقولوا ما تفعلون، المقت فالله يكره لنا ثلاثا وحب لنا ثلاثا. نعم.
قال الشارح قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال ابن جرير يقول تعالى عز وجل رضي الله عن هؤلاء الصادقين الذين صدقوا في الوفاء له ما وعدوه من العمل بطاعته واجتناب معصيه، ورضوا عنه يقول ورضوهم عن الله تعالى في وفائه لهم بما وعدهم على طاعتهم إياه فيما أمرهم ونهاهم من جزيل ثوابه، ذلك الفوز العظيم. قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا
رضاهم ورضوا عنه، رضاهم بالقيام بالعمل والطاعة في وقته، ووفوا إلى الله سبحانه وتعالى بما أوجبه عليهم فيما أمرهم به ونهاهم، ورضى الله سبحانه وتعالى عنهم إنما يكون بما لما صدقوا ما وعدوه أثابهم الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا أي عامدا قتله فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله،
فيكون الإثاب ويكون كذا من أثر الرضا وليس هو الرضا، فنثبت صفة الرضا لله سبحانه وتعالى على حقيقتها، من آثارها الإثابة، من آثارها الإثابة. نعم.
فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه بقتله إياه متعمدا، ولعنه أبعده من رحمته وأخزاه وأعد له عذابا عظيما، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن فعل هذا الذنب العظيم. قوله تعالى ذلك
يعني هذا كفره، فإن من قتل مؤمنا متعمدا فإنه لا يكفر، والدليل قوله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقال سبحانه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. ولو كان قتل المؤمن ردة لما كان أولياء المقتول مخيرين بين إيه؟ بين القصاص وبين الدية وبين العفو. لو كان قتله ردة لوجب قتله ردة. لو كان القتل هذا مكفرا ويخرج عبد من الإيمان لكان الواجب في من قتل إيه؟ أنه يقتل وفقط ردة، يقتل ردة. لكن أولياء المقتول على الخيار بين أن يطالبوا بالقصاص وبين أن يطالبوا بالدية وبين العفو من غير قصاص ولا دية. نعم.
قوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله من طاعة الشيطان وكرهوا رضوانه من طاعة الرحمن فأحبط أعمالهم لأنها عملت في غير مرضاته. قوله تعالى فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم بعاجل العذاب فأغرقناهم أجمعين.
فدل هذا على أن الغضب بخلاف الانتقام، خلافا لمن يفسر الغضب بالانتقام. فإذا قيل له الغضب يقول والغضب مفسر بانتقام الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية جمعت بين الغضب والانتقام، فدل هذا على أن الغضب بخلاف الانتقام. فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم، فالله عز وجل ينتقم ممن أغضبه. نعم. إذا له صفة الغضب وصفة الانتقام، وصفة الغضب صفة الرضا صفة المحبة، تفسيرها هو ليس بقولك أن الحب هو ميل، أن الغضب هو انفعال كما تقول، كما يقول أهل البدع، يقول الغضب هو انفعال والمحبة ميل وهذا لا يليق بالله عز وجل. نقول الميل هذا أثر، المحبة لازمها الإثابة ورضا الله عن العبد وإعطاؤه الجنة، والغضب من لازمه أيضا هو الانتقام والمؤاخذة، لكن ليس هو تفسير الغضب، ليس هو تفسير الغضب، بل نقول الغضب على حقيقته والمحبة على حقيقتها. والمحبة فما تفسيرها؟ تقول محبة حقيقية، غضب حقيقي. وكل ينقضح عنده مفهوم الغضب ومفهوم الرضا ومفهوم المحبة، فتفسيرها إثباتها. ولهذا لو أنك جئت تفسر بغض النظر عن الرب سبحانه وتعالى، لو جئت تفسر المحبة والغضب وكذا، كل تفسيرك سيكون بالأثر. أما ذات الغضب ذات المحبة فإنك تعجز عن ذلك، لكن كلنا يعرف هذا. فلو قلت للصغير أنا أحبك فتراه يبتسم، ولو قلت للصغير أنا غضبان عليك تراه يتألم لذلك، ولو قلت له ما معنى المحبة ومعنى الغضب لما استطاع أن يفسر ذلك. فهناك فرق بين المعنى المنقدح في قلب الإنسان وهناك فرق بين التفسير. التفسير سوف تحال على الأثر فيكون تفسيره بالأثر، ولهذا تفسير هذه الصفات هو ذكرها بأنها حقيقية، فتقول محبة حقيقية غضب حقيقي. هتقول بأنه ميل أو كذا هذا أثر، فيرد على هؤلاء بردين، الرد الأول أنهم فسروا بأثر، الرد الثاني لو سلمنا أن المحبة مفسرة بهذا الأثر فإنها محبة المخلوقين وغضب المخلوقين، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا في أسماء ولا في صفات. نعم.
قوله تعالى ولكن كره الله بعثهم فثبتهم أي منعهم وحبسهم عن الخروج، وقيل اقعدوا مع القاعدين. قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال البغوي أي عظم ذلك في المقت والبغض عند الله، أي أن الله يبغض بغضا شديدا أن تقولوا ما لا تفعلون، أي أن تعدوا من أنفسكم شيئا ثم لم توفوا به. وقال ابن جرير يقول تعالى ذكره يا أيها الذين آمنوا اصدقوا الله ورسوله لما تقولون القول الذي لا تصدقونه بالعمل فأعمالكم مخالفة أقوالكم. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يقول عظم مقتا عند ربكم قولكم ما لا تفعلون.
يبقى عظم مقت إثبات المقت، وكبر بمعنى عظمة. طيب في تفسير البغوي كبر مقتا، يقول البغوي أي عظم ذلك في المقت والبغض عند الله سبحانه وتعالى. طيب في التفسير الأول، ولكن كره اللهم بعثهم فطبضهم أي منعهم وحبسهم، يبقى كان الأولى أن تذكر صفة الكراهة هنا حتى لا تؤول الكراهة بالمنع، لكن أقول أي كره الله سبحانه وتعالى انبعاثهم فمنعهم وحبسهم، كره الله انبعاثهم فمنعهم وحبسهم فثبطهم. ولهذا تفسير هنا منعهم وحبسهم تفسير ليه؟ للتثبيط، فثبطهم مع إثبات الصفة وهي كره. لهذا التفسير مع إثبات الصفة هذا يرفع الإشكال أن المراد بالصفة هو هذا التفسير، لا، وإنما المراد بهذه الصفة حقيقتها، مثل ما قال هنا مقتا البغوي يقول أي عظم ذلك في المقت، وقال البغوي وقال ابن جرير رحمه الله تعالى أي عظم مقتا. فالتفسير مع إثبات الصفة هذا هو الكمال، هذا هو الكمال، والشيخ قصده هذا، لكن هو فسر فثبتهم فقط، لكن لو كان المعنى ولكن كره الله عز وجل انبعاثهم فمنعهم وحبسهم، يبقى إثبات صفة الكراهة مع هذا. فالله عز وجل يكره ويحب، والله سبحانه وتعالى يرضى ويغضب، والله سبحانه وتعالى له هذه الصفات على أكمل وجه، ولكن صفات تليق به سبحانه وتعالى ليست كصفات المخلوقين. ولهذا لا يجد أهل السنة والجماعة أزمة ولا إشكالية في إثبات هذه الصفات على حقائقها مهما كانت، نثبت أصابع، نثبت يدين، نثبت وجها، نثبت قدما، نثبت نزولا، نثبت استواء، إيه الإشكال في ذلك؟ أنهم يقولون ما يليق بالله كذا، كيف يكون الله الأصابع؟ هذا يدل على هذا فيه مماثلة المخلوقين، من الذي قال لك ذلك؟ أنت نفسك في الواقع ترفض ذلك، أنت نفسك في الواقع ترفض ذلك، في الواقع تثبت للفيل ما تثبت له من عينين مثلا، وتثبت للقط عينين، هل معنى ذلك إثبات العينين للفيل وإثبات عين القط المماثلة بين العينين؟ تثبت رجلين وتثبت هنا رجلين، هل إثبات الرجلين يعني المماثلة؟ تثبت للنملة ما تثبت للفيل، هل معنى ذلك المماثلة؟ معلوم عند الخلق أن الفيل له ما يناسبه من جهة القوة، وأن النملة لها ما يناسبها من جهة القوة، كل له ما يماثله، كل له ما يماثله. نعم، الفرق بين الرجل والمرأة، المرأة لها ما للرجل في العموم، لكن هذه امرأة وهذا رجل، هذا على ما يليق به وهذا على ما يليق بها. نعم، طيب نقف عند أدلة الاتيان. طيب أعطي له إسلام يقرأ هذه.
بسم الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والأمراء إنما يؤخرون الظهر إلى وقت العصر أو العصر إلى آخر النهار، ودل هذا على أن من فعل هذا لم يقاتل، لأنهم سألوه عن الأمراء.
معنى هذا أن من فعل هذا إيه؟
لم يقاتل.
لأن يؤخرون، قال في أول الكلام
قال فصلوا، يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة، وهو الوقت الذي بينه لهم. والأمراء إنما كانوا يؤخرون الظهر إلى وقت العصر أو العصر إلى آخر النهار، ودل هذا على أن من فعل هذا لم يقاتل، لأنهم سألوه عن الأمراء نقاتلهم، قال لا ما صلوا، وهذه كانت صلاتهم، ودل على أن هذه الصلاة صحيحة وإن كان فاعلها آثما، بخلاف صلاة النهار بعد الغروب، فإن من قال لا يصليها إلا بعد الغروب قد قتل بلا ريب، وكذلك من قال لا يصلي المغرب والعشاء إلا بعد طلوع الفجر فإنه يقاتل بلا ريب. وقد قال ابن مسعود وغيره في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات.
هذه أعد أخي فقرات، يقول
قال إنما كانوا يؤخرون الظهر إلى وقت العصر أو العصر إلى آخر النهار، ودل هذا على أن من فعل هذا لم يقاتل، لأنهم سألوه عن الأمراء نقاتلهم قال لا ما صلوا، وهذه كانت صلاتهم، ودل على أن هذه الصلاة صحيحة وإن كان فاعلها آثما، بخلاف صلاة النهار بعد الغروب، فإن من قال لا يصليها إلا بعد الغروب قد قتل بلا ريب، وكذلك من قال لا يصلي المغرب والعشاء إلا بعد طلوع الفجر فإنه يقاتل بلا ريب. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره في قوله تعالى
يبقى خروج صلاتين ولا صلاة يبقى هنا خروج صلاتين
هو مقصوده في صلاة النهار فقط.
لا ما صلاة النهار بعد الغروب بصلاة النهار والظهر والعصر بعد كذا. طيب وصلاة الليل اللي هي المغرب والعشاء بعد الفجر.
بعد الفجر
إنما هذه في صلاتين هو إنما العصر إلى وقت المغرب، إنما الظهر إلى وقت العصر يأثم
بالصحيح،
ولكنها تكون صحيحة. إحنا اللي يعنينا هذه النقطة
وقد صحيح عملي.
إنما خروج صلاتين لا، إنما هنا خروج الصلاة. فقال في الأولى في هذه قال الظهر إلى يقول
يؤخرون الظهر إلى وقت العصر أو
إلى وقت العصر، مش إلى قريب من وقت العصر. مش إلى آخر وقت الظهر، إلى وقت العصر
أو العصر إلى آخر النهار.
تمام.
ودل هذا على أن من فعل هذا لم يقاتل.
لم يقاتل.
لأنهم سألوه عن الأمراء وقاتلهم قال لا ما صلى، وهذه كانت صلاتهم. ودل على أن هذه الصلاة صحيحة.
طيب.
وإن كان فاعلها آثما.
ماشي.
بخلاف صلاة النهار بعد الغروب. فإن من قال لا يصليها إلا بعد الغروب قد قتل بلا ريب.
يعني صلاة النهار بالليل وصلاة الليل بالنهار.
نعم.
دي خارج بحثنا. احنا عايزين النقطة بقى هذه. طب ما هذه حجة على شيخ الإسلام هو يقول صحيح. ها.
نعم.
فقط كده.
فقط. قال ابن ذكر كلام ابن مسعود.
ها.
وقد قال ابن مسعود وغيره في قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، قال إضاعتها تأخيره عن وقتها، ولو تركوها لكانوا كفارا، وأرادوا بذلك تأخيرها إلى الوقت المشترك أو وقت الاضطرار، ولم يريدوا بذلك تأخير صلاة النهار إلى الليل ولا صلاة الليل إلى صلاة النهار. فإن الخلف الذي كان ابن مسعود يسميهم الخلف كالوليد بن عقبة ابن أبي معيط وغيره لم يكونوا يؤخرون صلاة النهار إلى الليل ولا صلاة الليل إلى النهار، بل كان التأخير كما تقدم، مع أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يسميهم خلف ويقول ما فعل خلفكم. فالخلف لم يكونوا يصلون بغير الفاتحة ولا بغير التكبير ولا يقرؤون القرآن بغير العربية، بل كانوا يصلون في الوقت المطلق في كتاب الله في الطرف الثاني وقبل الغروب، ثم لما دل الشرع على وجوب الصلاة في الوقت المختص ذموا لأجل ترك هذا الواجب، مع أن في القرآن مع النصوص المطلقة في أناء الليل والطرف الثاني أكثر مما فيه من إطلاق قوله واذكر اسم ربك وقوله فاقرأوا ما تيسر منه، والسنة والآثار دلت على الوقت المشترك، ولم تدل سنة على الصلاة بغير فاتحة، فعلم أن الكتاب والسنة وآثار الصحابة تدل على أن الأوقات في حق المعذور ثلاثة، وأن ذلك لم يعارضه دليل شرعي أصلا، وما قدر معارضا له فالإجاب به أضعف من الإجاب مما دل على الفاتحة والتكبير. وقوله تعالى ومن آلاء الليل وقوله وزلفا من الليل كان مطلقا، دل على أن جميع الليل وقت في الجملة للصلاة.
وذكر كلام في هذا المسألة.
نعم. فالصلاة إيه؟ انت بتقول يسلم، علقت حكم على يسلم، ما عندناش حاجه اسمها يسلم. اتكلم على الصوره الواقعه. هذا ايه؟ مين اللي يقول هذا؟ ما هو ده محل النزاع. لا ما هو ده ما هو ده ما احنا رجعنا لمحل النزاع. ما هو ده محل النزاع. شيخ الإسلام بيقول انه اذا ترك حتى فوت الوقت هنا ما يقضيه. تمام؟ ليه؟ لأن هذه باطلة. طيب الجماهير يقضيها مع الإثم، الجماهير يقضيها مع الإثم. طب هنا كلام شيخ الإسلام، قلنا بقى أننا محتاجين نشوف بقى حديث أئمة الجواب، محتاجين أئمة الجواب. كلام شيخ الإسلام حقا نحتاج إلى أوضح من هذا أيضا، لأنه أيضا في الكلام الأخير يقول إلى وقت الاضطرار، اللي هو وقت قبل الغروب، وقت الاضطرار يعني آخر وقت الإيه؟
يعني لم يصل
آخر وقت النهار. طب هذا بالنسبة للعصر ولا بالنسبة للظهر؟ ثم هو فسر الظهر إلى أن دخل وقت العصر، دعنا بقى من العصر إلى أن دخل وقت المغرب، وقت بقى الاضطرار، وقت كذا، هذه ما محل كلام كثير. يعني المنطقة دي فيها كلام كثير، خلينا المنطقة اللي فيش فيها كلام، المنطقة اللي فيش فيها كلام اللي هي إيه؟ الظهر مع العصر، وفي نفس الوقت هي المطلوب إيجادها، المطلوب إيجادها اللي هي إيه؟ ترك الصلاة الظهر أو بلا عذره حتى دخل وقت العصر. فظاهر كلامي هنا صحيحة مع الإثم، لأن لو أخرها إلى قبيل العصر قلنا صحيحة بلا إثم، حتى غاية ممكن أن نقول خالف الأولى، يبقى الخلاف في الأولوي صحيح على، يعني هيصلى في أول الظهر أو الآخر وقت الظهر، يبقى في الأولوي مش هيكون آثم. يبقى شيخ إسلام هنا في الظهر مع العصر معناه أنه دخل وقت العصر، عشان كده قال آثم. طب آثم كيف وقلت مع الصحة، وهناك تقول لا يقضيها بلا عذر؟
في كلام يا شيخنا هنا يعني إيه قريب، يعني في نص المسألة، ولكن هو أيضا قال رحمه الله،
بس يا ريت يطلع لنا من عصر ديت، يا ريت يطلع لنا من عصر ديت، لأن يعني العصر ده منطقة العصر ديت الضرورة، ما الضرورة دي منطقة صعبة شوي.
قال وأما الأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتالهم، فإن قيل إنهم كانوا يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت فلا كلام، وإن قيل وهو الصحيح
فلا كلام، إنه فيش مشكلة. وإن قيل وهو الصحيح
إنهم كانوا يفوتونها، أيوة. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بالصلاة في الوقت،
تمام.
وقال اجعلوا صلاتكم معهم نافلة، ونهى عن قتالهم كما نهى عن قتال الأئمة إذا استأثروا وظلموا الناس حقوقهم واعتدوا عليهم، وإن كان يقع من الكبائر في أثناء ذلك ما يقع، ومؤخروها عن وقتها فاسق، والأئمة لا يقاتلون بمجرد الفسق،
تمام.
وإن كان الواحد المقدور قد يقتل لبعض أنواع الفسق كالزنا وغيره، فليس كلما جاز فيه القتل جاز أن يقاتل الأئمة لفعلهم إياه،
صح.
إذ فساد القتال أعظم من فساد كبيرة يرتكبها ولي الأمر،
تمام.
ولهذا نص من أصحاب أحمد وغيره على أن النافلة تصلى خلف الفساق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها، وهؤلاء الأئمة فساق، وقد أمر بفعلها خلفهم نافلة. والمقصود أن الفسق بتفويت الصلاة أمر معروف عند الفقهاء، لكن لو قال قائل الكبيرة تفويتها دائما فإن ذلك إصرار على الصغيرة.
ثم يعني لم يؤثم يا شيخنا من أجل تأخير الصلاة، يعني هو شيخنا بقيت نفس المشكلة،
هو خلاص هو الآن شيخ الإسلام رجح إن هذا خروج عن الوقت،
عن الوقت
ده خروج عن الوقت، وده اللي لا يصح خلافه صراحة، هذا لا يصح خلافه، التأويل بأن هذا في آخر وقت كذا، هذا ما فات الصلاة ولا أخر الصلاة، ولا ينبغي أن تتقدم بين يدي إبراهيم في المسجد هذا لو أخر الصلاة إلى آخر الوقت، فكيف بين يدي الأمراء؟
يعني شفنا إذا أمر الرعية بالصلاة خلف هؤلاء الأئمة لأمر خارج، وهو
إحنا بقى دلوقتي هنا الصلاة إقع، شيخ الإسلام قال في الظهر هذا قال صحيحة مع الإثم، طيب صحيحة مع الإثم لماذا قال في الموضع الآخر بأن الصلاة هنا لا تقضى؟ كيف طالما هي صحيحة مع الإثم؟ وده قول الجمهور، عشان بقول عشان كده قلت لكم بأن هذا النص إن وجد الجواب الشافي فيه فنعم، وإلا يكون قول الجمهور هو الصحيح فيها. نعم
في
لا ازاي لا لا ازاي ازاي والاوقات مختلفه دي ما بيخالفش فيها شيخ الاسلام ولا ده وبيقسم ليه. طيب انت عندك يا اخ محمد نعم اللي هي فخلف الامام متى لا هذا يحتاج الجواب. خلينا احنا اصلا نتكلم مع بعض كتير لكن عايزين الكلام اللي هو ايه عليه ال ها قول ابن عباس ايه نعم ما هو الشيخ اسامه السيد على اعتبار صلاه النهار تبقى في الليل صلاه الليل تبقى في النهار فبدا هو نفسه السؤال بهذا على هذا مش السؤال بقى على الظهر مع العصر هذا معارض بالسنه ان كان يقصد صلاه واحده اذا اخرجها كفر هذا معارض بالسنه حديث عباده ومن لم يحافظ عليها فلم يكن له عهد عند الله ان شاء عذبه وان شاء ايه عفى عنه نعم يبقى هذا معارض بالسنه نعم قال ايه
في روايه عند مسلم
ها
يؤخرون الصلاه الى شرق الميت او الى شرق الموت
لا خلاص يؤخرون دي سيبنا برضو تفسير يؤخرون لا تفسير يؤخرون ديت ما ده هو الرجح فيها ذكره شيخ الاسلام وغيره انها خروج اخراج الصلاه عن وقتها دي ما نتكلمش فيه عايزين نتكلم في مساله في نص الحديث هذا كيف شيخ الاسلام يقول صحيحه مع الاثم وهناك يقول بانها لا تقضى طب هاتوا كلام ابن حزم في لا تقضى يمكن يكون اجاب عن النص نفسه يكون اجاب عن النص